أقوائه في هذه الساعه وفي كل ساعه، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى الصورة الثانية، وهي ما لو تعدد المشتري، كما إذا اشترى شخصان عبدا معيبا عليكم السلام، ثم أراد أحدهما رد المبيع والأخذ بالخيار دون الآخر، وهنا لا بد من الالتفات إلى أن هذه الصورة التي جعلها المصنف صورة ثانية بحسب ترتيبه السابق تعتبر صورة ثانية لثا وليست الصورة الثانية، بل الصورة الثانية بحسب ترتيبه الذي ذكره في صفحة 309 التبعض من حيث البائع لا من حيث المشتري. فهل هو اشتباه من المصنف أو من الناسخ؟ لا علم لدي بذلك. المهم أن ما ذكره ها هنا بعنوان الصورة الثانية بحسب ترتيبه الصورة الثالثة، والأمر سهل. والكلام في هذه الصورة في نقطة واحدة، وهي الأقوال مع أدلتها. ومطلب المصنف فيه تشويش وليس مرتبا، ومن هنا سوف نسعى قدر المستطاع على ترتيب الكلام حتى نستطيع سرعة الاجتياز. فنقول بأن المصنف أشار لأقوال أربعة في هذه الصورة. القول الأول ما تبناه المشهور، وهو عدم جواز الرد، فلا يجوز لأحد المشتريين بالخصوص أن يرد حصته بالخيار، بل إما أن يرد الجميع أو يقبل بالبيع الجميع. وأشار المصنف لأدلة ثلاثة لهذا القول بملاحظة مجموع كلامه. الدليل الأول ما استدل به العلامة في التذكرة وتبناه المصنف أيضا، وهو قاعدة لا ضرر. بتقريب، أولا لو قلنا بثبوت الخيار لأحد المشتريين للزم من ذلك
الضرر على البائع، وهو ضرر التشقيق والتبعيض، وهو ضرر التشقيق والتبعيض، حيث يرجع له جزء من المبيع بسبب رد المشتري الأول، ولا يرجع له الجزء الآخر بسبب إمساك المشتري الثاني. والضرر منفي بقاعدة لا ضرر، وبالتالي فلا يثبت الخيار لأحد المشتريين بالخصوص، لأن لازمه الضرر على البائع. هذا أولا. ثانيا، إن قلت قلت، إن قلت بأنه ولو كان هناك ضرر على البائع إلا أنه مجبور بثبوت الخيار له، وهو خيار تبعض صفقة، فيمكنه استرداد الجزء الآخر بخيار تبعض الصفقة، فلا يكون عليه ضرر، فيثبت الخيار لأحد المشتريين، ثم يثبت الخيار مرة أخرى للبائع باسترداد الجزء الآخر. قلت بأن لازم ذلك حصول الضرر على المشتري الآخر، إذ قد يتعلق غرضه بإمساك هذا الجزء. قلت هذا يستلزم حصول الضرر على المشتري الآخر، إذ قد يتعلق غرضه بإمساك الجزء الآخر من المبيع، وهو النص. فبما أن إجراء القاعدة بصالح البائع يستلزم ضرر على المشتري الآخر، فلا تجري بصالح البائع ولا بصالح المشتري الآخر. والنتيجة هي عدم ثبوت الخيار لأحد المشتريين بالخصوص، بل إما أن يردا معا أو يمسكا معا. هذا هو الدليل الأول، ويلاحظ عليه بأنه على فرض التسليم جدلا بأنه يلزم من أخذ أحد المشتريين بخصوصه بالخيار ضرر على البائع، إلا أن الأدلة دلت على الجواز وإن ترتب على ذلك الضرر، فما أكثر الأحكام التي ثبتت وفيها ضرر ولا إشكال في ذلك. معلوم، لكن إذا كان الحكم من أساسه ثبت على أساس أنه ضرري فلا يرتفع بلا ضرر، قاعدة الأضرر حاكمة على الأدلة الأولية إذا لم يكن الحكم بطبعه فيه ضرر، أما إذا كان الحكم بطبعه فيه ضرر فلا تجري لا ضرر. وهنا الخيار الثابت وهو خيار العيب بطبعه فيه ضرر على البائع، لأن البائع يريد بعد يأخذ الثمن، ما باع إلا يريد يأخذ الثمن ولا يريد أن يرجع عليه المبيع. فجميع الخيارات أصلا، خيار المجلس لو خيار العيب لو خيار الرؤية، يستلزم عادة وبطبع ضرر على الآخر. واضح؟
نعم. إمساك المشتري بالجزء الآخر ضرر شخصي،
هذا أولا نحن قلنا ما خلصنا مولانا. هذا أولا. ثانيا بالنسبة للغرض الثابت للمشتري الآخر لا تجري فيه لا ضرر، لأن لا ضرر لا تجري بلحاظ الأغراض الشخصية. فمجرد تعلق غرض المشتري الثاني بإمساك نصف المبيع لا يوجب حصول الضرر عليه لو استرجع البائع بضاعته، لأنه ليس نقص، الضرر بمعنى النقص، هذا ليس نقص. الدليل الثاني ما أفاده المصنف وهو أن الظاهر من أدلة خيار العين كمرسلة جميل وصحيحة زرارة هو أن الخيار الثابت خيار واحد متقوم بالطرفين، يعني بالمشتريين، لا أن لكل واحد خيارا مستقلا. فإن الظاهر من قوله عليه السلام إن كان الثوب قائما بعينه رده على صاحبه هو أن الخيار واحد متعلق بالمشتريين أو الثلاثة أو الأربعة أو الخمسة، فإما أن يكون الرد من الجميع أو الإمساك من الجميع، لا أن ينفرد كل واحد بخيار. هذا هو الدليل الثاني. كيف؟ ويلاحظ عليه ماذا؟ في تداخل
يعني يوجد أكثر من خيار في مجلس
المؤسسة، كما تقدم في مجلس الخيار عيب وهذا يوجد خيار عيب. إيه هو النص. إيه هذا إذا كان في خيار عيب وخيار مجلس وخيارات متعددة هذا صحيح، وليس الكلام ها هنا. الكلام هو أن ما دل على خيار العيب كصحيحة زرارة أو مرسلة جميل بن دراج هل تدل على ثبوت خيارات متعددة لكل مشتري المشتري باستقلاله، أو تدل على أن الثابت خيار واحد يشترك فيه الجميع على نحو المجموع، فإما أن يأخذ به الكل أو يرده الكل، يعني خيار على نحو العموم المجموعي ليس على نحو العموم الاستغراقي. واضح
مقصود.
ويلاحظ عليه كما لاحظ الأعلام بأن الظاهر من الروايات تعدد الخيار بعدد المشترين لا أن الخيار واحد، كما هو الظاهر من صحيحة زرارة أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب أو عوار ولم يتبرأ إليه ولم يبينه فأحدث فيه بعدما قبضه شيئا وعلم بذلك العوار وبذلك العيب فإنه يمضي عليه البيع إلى آخر الرواية. فكأنما الظاهر من الرواية كما قالوا أن لكل مشتر الحق سواء في الخيار أو في الأرش، فإذا تعدد المشتري فيثبت لكل مشتري الحق، أيما رجل اشترى ويصدق على المشتري الأول أنه مش تري، والثاني أنه مش تري، والثالث أنه مش تري، فيثبت الخيار لكل واحد منهم. أنه لهذا قاله المصنف قبل الأعلام، سيأتي إن شاء الله، لكن نحن الآن في مناقشته. هذا الدليل الثاني وما يلاحظ عليه، وأنت بالخيار تقبل به لا تقبل، نحن لسنا في مقام التسليم، لكن نشير لك إلى الأفكار المطروحة في المسألة وأنت لك القرار. الدليل الثالث، مرسلة جميل بن دراج إن كان الثوب قائما بعينه رده على صاحبه، حيث جعلت المناط على في جواز الرد على قيام الشيء بعينه. ومن المعلوم أنه لو رد أحد المشتريين دون الآخر لم يصدق قيام الشيء بذاته وبعينه، فلا يثبت له الخيار، لأن الخيار إنما يثبت إذا كان الشيء قائم بذاته، ومع رد بعض المبيع لا يصدق أن الشيء قائم بذاته. ويلاحظ عليه ما ذكرناه بالأمس بأنه يصدق عليه قبل الرد أنه قائم بنفسه، إنما لا يكون قائما بنفسه بعد الرد. والكلام في كونه قائما بنفسه أو غير قائم بنفسه قبل الرد كما ذكر ذلك سيدنا الخوئي، هذا تمام الكلام بالنسبة للقول الأول، وهو الذي تبناه المشهور ووافقهم المصنف بأدلة ثلاثة، لا ضرر، ظاهر الأدلة أن الخيار واحد للكل، والمرسلة. القول الثاني، ما تبناه الشيخ الطوسي في الخلاف والمبسوط، وتبناه ابن الجنيد وابن البراج وابن إدريس وجمال الدين ابن طاووس في كتابه البشرى، بشرك الله بالجنة، وكذلك بنى عليه أكثر المتأخرين كاليزدي والإيرواني والخوئي وأهل مجرى والأصفهاني في حاشية على المقاصد، وهو الجواز، جواز الرد، فيجوز لأحد المشتريين أن يرد حصته من المبيع كما يجوز للإثنين. ويمكن أن يستدل لذلك بدليلين موجودان في طيات كلام المصنف. الدليل الأول، وهو أن تعدد المشتري يستلزم تعدد العقد، فينحل هذا العقد الواحد في الحقيقة والواقع إلى عقدين وليس عقدا واحدا، هذا أولا. ثانيا، بما أن لكل مشتري عقدا خاصا به فلكل واحد منهما خيارا مستقلا به أو خيار مستقل به، والنتيجة تعدد الخيار، ويجوز لكل مشتري أن يرد حصته مستقلا عن الآخر. نعم، لكن نحن فكرنا، يقولون فكرنا، بعدما فكرنا قلت تعال. فرضكم غير صحيح، تقولون عقد واحد، بل هو حقيقته عقدان ينحان قهران كما ذكر ذلك الأعلام.
بالنظرة العقلائية يعني.
ويلاحظ عليه أن الموجود في الخارج عقد واحد، وأما لو وجد عقدان فلا إشكال في جواز انفراد كل واحد منهما بالخيار، لكن الصحيح أن الموجود في الخارج وبنظر العرف واحد، لأن الموجود قبول واحد سواء تعدد المشتري أم اتحد، وهذا التعدد مجرد تحليل ذهني بعيد عن النصوص. الدليل الثاني، إيه لكن النصوص بعد محمولة على النظر ما يفهمه العرف، وحتى العقلاء ما قال هذا عقلاء، هذا عقلية مو عقلاء، العقل يقول تعال بما هذا مشتريان إذا لكل واحد عقد مستقل. أما العقلاء الآن العقلاء في بابك، هذا عاقل الشيخ إبراهيم من العقلاء يقول عقد واحد، عقد واحد لأن المشتري قال قبلت عني وعن صديقي عقد واحد، إيجاب واحد، قبل واحد، ما قال كل واحد قبلت بالاستقرار حتى يكون عقد واحد. كيف؟ سيد العقلاء. خب الدليل الثاني، وحاصله أنه الظاهر من الأدلة تعدد الخيار بتعدد المشتري، ولو كان العقد عقدا واحدا كما هو الظاهر من قوله عليه السلام أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب أو عوار إلى آخر الرواية، فيصدق على كل مشتري على كل واحد أنه اشترى شيئا، فالمشتري الأول تشمله الرواية والمشتري الثاني تشمله الرواية، فيثبت لكل واحد منهما الحق في الخيار والحق في الأرش أيضا. واضح؟ وهذا هو الدليل المعتمد لدى اليزدي والإيرواني والخوئي وهلم جرا. وناقش المصنف في هذا الدليل، هذا العمد كلها هنا فقط، إن تم تم، ما تم ما تم، بأن أن الأدلة منصرفة منصرفة عن هذه الصورة، فإنها منصرفة لفرض كون المشتري واحدا، فقوله أيما رجل اشترى شيئا يعني المشتري رجل واحد وليس متعددا. الانصراف بسبب كثرة الوجود يقول الشيخ. ويقول سيدنا الخوئي ونحن بعدما تأملنا لم يظهر لنا الوجه في الانصراف، لدى المصنف قال لكن الظهر بعد التأمل انصرافه، هكذا قال الدليل المنصرف. السيد الخوي يقول ونحن بعدما تأملنا لم يظهر لنا الوجه في الانصراف، ولا نرى مانعا من شمول إطلاق أيما رجل اشتراه للاثنين أو الثلاثة أو الأربعة أو الخمسة وهلما جار. إذن إن قلنا الدليل مطلق يشمل فرض تعدد المشتري يثبت الخيار، إن قلنا الدليل منفرد فلا يوجد إلا خيار واحد مشترك بين الجميع.
تم الكلام في القول الثاني ودليلا. ما هما دليلا؟ دليل أول أن تعدد المشتري يستوجب تعدد العقد. الدليل الثاني الإطلاقات، فإن ظاهرها أن لكل فرد فرد خيار مستقل، والمصنف ناقش في ذلك بالأن صرف. نعم شكال هذا هو، لأنه واضح إذا كان العقد متعدد لا كلام بينهم ولا نزاع أن لكل مشتري خيار، إذا قلنا بعد العقد متعدد. وأما إذا قلنا العقد واحد بعد هنا يأتي الكلام، محل الكلام هنا. أما أنا وحدة حقيقية وحدة عرفية هذا في المبيع مولانا، في المبيع. أما العقد بعد لا، العقد عقلا نعم متعدد لا مشكلة، قلنا إذا بالدقة العقلية متعدد لكل مشتري عقد، لكن بالنظرة العرفية التي عليها المؤول واحد.
إذا نظرنا إلى أنه باعه على نحو الشركة ولم يبيعه على نحو أن لكل مثلا باع الدار على كل أن بأن يكون لكل منهما نفس.
إذا قلنا هكذا خلاص صار متعدد واضح، كما لو قال الباع بعت كل واحد منكما نصف الكتاب، فقلت قبلت وقلت قبلت، واضح أنه متعدد لأنه واضح، ليس محل الكلام هنا. إذا كان متعدد واضح بديه أنه يثبت الخيار. الكلام بعتكما بعتكما هذا الكتاب فقال، أو بعتك هذا الكتاب فقال الشيخ قبلت عني وعني. ما أدري عن مصطلحاتكم تتعبرون كيف عنها على راحتكم، لكن هو إذا قلنا متعدد خيارا واحد هذا محل البحث والأقوال الأرض. القول الثالث، ما ذهب إليه العلامة الحلي في كتابه التحرير وقواه المحقق الكركي في جامع المقاصد والشهيد الثاني في المسالك وهو التفصيل، فإذا كان البائع عالما بأن الشراء لاثنين فيثبت الخيار لكل واحد منهما، وإن كان البائع لا يعلم بتعدد المشتري فلا يثبت إلا خيار واحد. فالمناط على علم البائع. وأشار المصنف لدليل واحد لهذا القول وحاصله، أولا إذا لم يكن البائع عالما بتعدد المشتري فلا يثبت الخيار لواحد منهما، وذلك لأنه ضرر على البائع حيث تتبعض الصفقة عليه. هذا أولا. ثانيا، إذا كان البائع يعلم بتعدد المشتري فلا تجري في حقه قاعدة لا ضرر، لأنه أقدم على الضرر بنفسه، فهو أقدم على إخراج المبيع من كيسه مشقفا ومبعضا أي لكل واحد نصف. ومن المعلوم بأن قاعدة لا ضرار لا تجري في حق من أقدم بنفسه على الضرار، وبناء على هذا الأساس تكون النتيجة التفصيل. فمع جهل البائع لا يثبت إلا خيار واحد مشترك، فليس لأحدهما الانفراد، ومع علم البائع فيكون لكل فرد خيار مستقل، لأن البائع أقدم على الضرر بنفسه. ويناقش المصنف في ذلك أولا وثانيا، وهذه المناقشة في صفحة 316. أولا، لا نسلم بأن البائع أخرج المبيع مبعضا ومشخصا عند علمه بتعدد المشتري، بل أخرج المبيع واحدا، وإنما التبعض والتشقف حصل بالإخراج وليس من قبل نفس المشتري، عفوا البائع، فإن البائع باع شيئا واحدا، لكن بما أن المشتري مشترك لزم من ذلك، وليس بسبب البائع، لزم من ذلك أن يكون لكل واحد من المشتريين النصف، لا أن ذلك بفعل البائع نفسه، إنما البائع باع شيئا واحدا وقال بعت العبد، ولم يقل بعت نصف العبد للمشتري الأول ونصف العبد للمشتري الثاني. ثانيا، وبناء على ذلك، فلا بد أن يرجع العبد للبائع عند الأخذ بالخيار كما أخرجه البائع، وبما أن البائع أخرجه واحدا فلا بد أن يرجع إليه كما كان واحدا وليس مبعضا، لا يكون الخيار إلا خيارا واحدا حتى يرجع الكل. هذا أولا. ثانيا، كيف
العبد
إيه لو كان المبيع عبدا معلوم إنه يرجع العبد، لكن بيصير مشترك، بيصير نصفه للبائع ونصفه للمشتري الآخر، واضح؟ لا مو يدين، لا ما يقطع. زين، ثانيا، لا نسلم بأن البائع أقدم على فهذا أول الكلام، إنما يكون البائع أقدم على الضرار لو قلنا بثبوت الخيار لكل فرد بشكل مستقل. فإذا كان الحكم الشرعي هو ثبوت الخيار لكل فرد بالاستقلال، فحينئذ يصح أن يقال أن البائع أقدم على الضرر بنفسه، لكن هذا أول كلام، فنحن بحاجة من الأساس للدليل على ثبوت الخيار لكل واحد باستقلال. لا لا، واضح؟ هذا ما ذكره المصنف. أكو سؤال، أكو اعتراض، أكو احتجاج قبل ما ندخل القول الرابع الذي يا ليت المصنف ما جاءنا به حتى ختمنا هذه الصورة بكاملها وتمامها. إذا ما كنا ندخل القول الرابع، حكم شرعي معلوم إنه ما له علاقة بالعلم الأحكام، لا تنط بالعلم، ليس الكلام هكذا. يعني أنت تريد أن تقول إن البائع أقدم على الضرر، صح؟ نقول متى يكون أقدم على الضرر؟ إذا كان الحكم الشرعي هو أصلا يجوز لكل واحد من الرد مستقلا، لكن هذا هو الكلام. أنت بحاجة أن تعطينا دليل، ما عندك دليل على أن الخيار ثابت لكل واحد بالاستقلال. أنت يا علامتنا الحل الذي قلت في فرض العلم يجوز الرد من قبل كل واحد، استدلت بقاعدة لا ضرر أنه أقدم على الضرر. نقول مجرد أول كلام أنه أقدم على الضرر، من قال؟ أنت بحاجة أن تثبت أنه يجوز للرد. نحن بحاجة أن نبحث عن رتبة سابقة، ما الدليل على أنه يجوز له الرد مع غض النظر عن لا ضرر؟ إذا قلنا ما في دليل بعد، وهو والعلام استدل بنفس قاعدة الضرر، قال أقدم على الضرر، أقدم على الضرر ما يدل على ثبوت خيار لكل واحد. من قال؟ أولا نقح في رتبة سابقة أنه لكل واحد خيار مستقل، فإذا نقح حينئذ يقال هو أقدم على الضرر بنفسه، لكن ما ثبت لدينا دليل على أنه لكل واحد خيار بشكل مستقل. إن شاء الله غير واضح. الحمد لله. نطبق هذا المقدار لأنه كيف؟
قول أن البائع يعلم أن ثمن مضاعف بين اثنين، ويتأسف على أن المثمن جزء منه الأول جزء منه الثاني،
خوش
فعلمه بذلك هو أقدام على قبول تباعد المثمن.
خوب
ذلك.
نسلم بكل ما تفضلتم به، لكن هذا ما يثبت أن لكل واحد خيار مستقل. مجرد أن البائع يعلم أن هنا مشتريين تمام، وأنه سيكون لهذا النصف ولذاك النصف، ما يدل على أنه لكل واحد أن يرد باستقلاله. لعل الخيار الثابت في علم الله واحد للاثنين، علم البائع أنه باع على اثنين ويكون لكل واحد النصف، ما يثبت أن لكل واحد الخيار. هذه يحتاج إلى دليل شرعي، ما عندنا دليل شرعي يدل على أن لكل واحد الاستقلال. غاية ما ثبت أن هناك خيار، المصنف يقول للمجموع.
لو كان في المجلس
ها بالنسبة لخيار المجلس كلامكم صحيح، يعني مع أنه يعطي حتى على كلام المصنف قد يقول المصنف لا يجوز لأحدهما بالخصوص أن يرد، لابد أن يرد الاثنان، لكن بعض الأعلام قال صحيح كلامكم في خيار المجلس، لو كان المشتريان في المجلس يجوز لكل واحد أن يرد حصته، ويصدق على كل واحد منهما البيعان بالخيار ما لم يفترقا، كان واحد كان اثنان كان ثلاثة. أشار سيدنا الخوي لذلك، ولذلك أشكل السيد أخوي على المصنف، قال في خيار المجلس تقول إن لكل مشتري خيار تسلم، وفي خيار الحيوان تقول وأما جدا خيار العيق، لا ظاهر من أدلة الخيار إنه متعلق بالمجموم. كلامكم جميل يا مولا. القول الرابع، ما ذهب إليه الشيخ الطوسي في المبسوط وهو التفصيل، وهو التفصيل. لو طبقنا ما يسر ننهي، أما إذا الآن استغرقنا في بيان كلام الشيخ الطوسي خلاص تنتهي المسألة فنبين. وقد نقل المصنف كلام الشيخ الطوسي في زهاء صفحة كاملة، صفحة كاملة كلها كلام الشيخ الطوسي في القول الرابع. ونلخص كلام الشيخ الطوسي يا مولاي حيث أفاد بأنه توجد صورتان. الصورة الأولى هي صورة تعدد المشتري، أن يكون المشتري متعددا، وحكم هذه الصورة ثبوت الخيار لكل واحد من المشتريين، ولا كلام لنا معه في هذه صورة، فلم يقع فيها خلاف. الصورة الثانية وحدة المشتري وتعدد المشترى له. فرق وحدة المشتري وتعدد المشترى له، كما إذا كان المشتري الذي صدر منه القبول واحدا لكن المشترى له اثنان في الواقع، كما لو اشترى شخص واحد عنه وعن أخيه
أو وكيل
عن اثنين. وحكم هذه الصورة كما ذكر الشيخ الطوسي التفصيل، فإن كان البائع يعلم بتعدد المشترى له فيثبت لكل واحد خيار مستقل. يعلم بتعدد المشترى له فيثبت لكل واحد خيار مستقل. وإن كان البائع لا يعلم بتعدد المشترى له فلا يثبت إلا خيار واحد مشترك بين الاثنين. هذا هو حاصل القول الرابع. إذن مع تعدد المشتري والمشترى له يثبت خيار، مع وحدة المشتري وتعدد المشترى له يوجد تفصيل بين فرض علم البائع فيثبت خياران وجهل البائع فيثبت خيار واحد. هذا قول الشيخ الطوسي في المبسوط. المصنف ها هنا يقول لا، لعله قول الشيخ الطوسي غير هذا، دخل في أمورا نحن في غنى عنها ولسنا بحاجة لها، فيقول لعل قول الشيخ الطوسي هو هذا، وهو أن المناط في تعدد الخيار وعدمه على تعدد المشتري واقعا وليس على علم البائع. فإذا كان المشتري متعددا في الواقع ثبت خيار، وإن كان المشتري واحدا في الواقع ثبت خيار واحد، سواء علم البائع أم لم يعلم. ويؤيد هذا الاحتمال على أن هذا هو قول الشيخ الطوسي قرينتان. القرينة الأولى التعليل الذي علله الطوسي، حيث إن الشيخ الطوسي علل عدم جواز الرد في صورة عدم إخبار المشتري بالتعدد والاشتراك بهذا التعليل، وهو أن الظاهر أن الاشتراء لنفس المشتري وليس له ولغيره، ولم يعلل بأن السبب في عدم جواز الانفراد عدم علم البائع، بل علله بأن الظاهر هو أن الاشتراء لواحد ولم يعلل بعدم علم البائع، فكأن المناط على ثبوت خيارين أو ثبوت خيار واحد على التعدد وعدم التعدد وليس على علم البائع وعدم علمه. القرينة الثانية حكم الشيخ الطوسي كما سيأتي عند تطبيق عبارته وكلامه بتقدم قول البائع مع يمينه عند الاختلاف والتنازع، كما إذا اختلف البائع والمشتري. البائع قال إن البيع إن الشراء لشخص واحد، والمشتري قال أن الشراء لي شخصين، فالبائع يقول ليس هناك إلا خيار لأنه المشتري واحد، والمشتري يقول خياران لأن المشتري متعدد، عدل. فحكم الشيخ الطوسي بتقديم قول البائع مع يمينه لأنه منكر، ومعنى ذلك أن المشتري هو المدعي، ونتيجته أنه لو أقام المشتري بينة على تعدد المشتري قبل كلامه وثبت خيارات. إذن فهذا شاهد على أن المناط على التعدد وعدم التعدد وليس على علم البائع وعدم علمه. وكيف كان؟ فهذا ليس مهم. يقول المصنف وكيف كان بعدما أدخلنا في هذه الدوامة فيما أفاده الشيخ الطوسي، فدليله هو، نذكر دليله ونختم خلاص. دليله سهل اتضح لك من خلال ملاحظات الأقوال الأخرى. نعم، دليل الشيخ الطوسي، ودليل الشيخ الطوسي على التفصيل الذي ذكرناه أولا وليس الذي احتمله المصنف ثانيا، هو أولا إذا تعدد المشتري والمشترى له فمن الواضح ثبوت خيارين لأجل تعدد العار، حيث إن المشتري متعدد، يعني الذي صدر منه القبول متعدد وليس واحدا، ومع تعدد القبول يتعدد الخيار، فيكون لكل واحد خيارا مستقلا. ثانيا، إذا كان المشتري واحدا وعلم إذا كان المشتري واحدا والمشترى له متعددا وعلم البائع بذلك فقد أقدم بنفسه على الضرر، ومع إقدامه على الضرر لا تجري في حقه قاعدة لا ضرر فيثبت خيارا. وأما إذا كان جاهلان فلم يقدم على الضرر فتجري في حقه القاعدة. وبالتالي لا يجوز لأحد المشتريين الانفراد بالرد، والنتيجة هي التفصيل، والمناقشة هي المناقشة السابقة. فلاحظ وتأمل، تمت الأقوال الأربعة واتضح لديك بأن المصنف ذهب إلى القول الأول الذي تبنه المشهور وهو عدم الجواز، واستند لذلك بأدلة ثلاثة، لكن بعد التأمل اتضح أن الصحيح هو القول الثاني جواز الرد. كم الكلام طبق العبارة. قال وأما الثاني وهو تعدد المشتري بأن اشتريا شيئا واحدا فظهر فيه عيب، فإن الأقوى هذا القول الأول فيه عدم جواز انفراد أحدهما على المشهور كما عن جماعة، واستدل عليه العلامة في التذكرة، هذا الدليل الأول، وغيرها بأن التشخيص أي مانع من الرد لقاعدة لا ضرر، وسيشير له المصنف لاحقا. القول الثاني الآن، خلافا للمحكي عن الشيخ في باب الشركة والإسكافي والقاضي والحلبي وصاحب البشرى فجوزوا الافتراق، هذا القول الثاني وبينا دليلين. القول الثالث وفي التذكرة، ليس عندي فيه بعد إذ البائع أخرج العبد إليهما مشقصا فالشركة حصلت بإجابه وقواه في الإيضاح فخر المحققين لما تقدم من التذكرة، وظاهر هذا الوجه هذا القول الثالث يعني جواز التفريق بصورة علم البائع بتعدد المشتري، واستجوده في التحرير العلامة نفسه، وقواه الكركي في جامع المقاصد، وقواه الشهيد الثاني في المسالك. إذن إذا علم البائع بالتعدد يثبت خياران وإلا خيار واحد، وقال في المنصوص الآن صفحة كاملة كلها كلام الشيخ الطوسي.
إذا اشترى الشريكان، هذا الصورة الأولى تعدد المشتري، اشترى الاثنان كل واحد قال قبلته، إذا اشترى الشريكان عبدا بمال الشركة ثم أصابا به عيبا كان لهما أن يردا وكان لهما أن يمسكا، فإن أراد أحدهما الرد والآخر الإمساك كان لهما ذلك، لأن الخيار متعدد، لأن العقد أصلا متعدد. ثم قال، هذا كلام الطوسي أيضا الصورة الثانية، وحدة المشتري وتعدد المشترى له. ثم قال ولو اشترى أحد الشريكين للشركة ثم أصابا به عيبا كان لهما أن يردا وأن يمسكا، فإن أراد أحدهما الرد والآخر الإمساك نظر، فإن أطلق العقد ولم يخبر البائع أنه قد اشترى للشركة لم يكن له الرد، لأن الظاهر أنه اشتراه لنفسه، إذا كان البائع جاهل ما ليس هناك انفراد. فإذا ادعى أنه اشتراه له ولشريكه، هذا التعليل الذي ذكر المصنف كقرينة سيأتي تحت، فقد ادعى خلاف الظاهر فلم يقبل قوله وكان القول قول الباع مع يمينه، إلى أن قال الطوسي وإن أخبر المشتري البائع بذلك، قال ترى الشراء لي ولغيري، قيل فيه وجهان، أحدهما وهو الصحيح هذا اللي تبنى الطوسي أن له الرد لأن الملك بالعقد وقع لاثنين، فقد علم البائع أنه يبيعه من اثنين وكان لأحدهما أن ينفرد بالرد دون الآخر، وقيل فيه وجه آخر وهو أنه ليس له الرد لأن القبول في العقد كان واحدا. انتهى كلام الطوسي. المصنف يقول وظاهر هذه العبارة اختصاص النزاع بما إذا كان القبول في العقد واحدا عن اثنين، يعني الصورة الثانية، أما الصورة الأولى لا نزاع وهي تعدد المشتري، اختصاص النزاع بما إذا كان القبول في العقد واحدا عن اثنين، يعني المشتري واحد والمشتري لا متعدد، أما إذا تحقق القبول من الشريكين هذا الصورة الأولى فلا كلام في جواز الافتراق. ثم الظاهر من مع اتحاد القبول، يعني إذا صار القابل واحد، التفصيل بين علم البائع فيثبت خياران، جهل البائع فيثبت خيار واحد. الآن المصنف يتراجع يقول لا، لعل كلام الطوسي ناظر إلى تعدد وعدم التعدد، لكن التأمل في تمام كلام الطوسي قد يعطي التفصيل بين كون القبول في الواقع لاثنين أو لواحد، ولا علاقة بعلم البائع وعدم علم المناط على التعدد وعدم التعدد. وهناك قرينتان لذلك. القرينة الأولى فإنه علل الطوسي كما في أعلى كلامه، فقد علل عدم جواز الرد في صورة عدم إخبار المشتري بالاشتراك بأن الظاهر أنه اشتراه لنفسه. لاحظ كلام الطوسي، فإذا ادعى أنه اشترى له ولشريكه لا، فإن أطلق ولم يخبر البائع لا أنه قد اشترى للشريك لم يكن له الرد. لماذا؟ قال الطوسي لأن الظاهر أنه اشتراه لنفسه، لم يقل لم يكن له الرد لأن البائع لا يعلم بالتعدد، ما علل بعدم علم البائع بأن الظاهر أنه اشتراه لنفسه لا بعدم علم البائع بالتعدد. القرينة الثانية وكذا حكمه بتقدم قول البائع بيمينه، حيث قال يقدم قول البائع المستلزم لقبول البينة من المشتري، لأن البائع منكر والمشتري مدعي عليه البينة على أن الشراء بالاشتراك، إذا ادعى أنه متعدد يقبل قوله، دليل على أنه يجوز التفريق بمجرد ثبوت التعدد في الواقع بالبينة وإن لم يعلم به البائع، فالمناط على التعدد، فلو أقام البينة المشتري على التعدد ثبت الخياران، إلا أن يحمل، هذا بعد يتراجع عن ذلك ثم يتراجع، يقول إلا أن يحمل اليمين، ها قدم قول البائع مع يمينه على يمين البائع على نفي العلم، يحلف أنه ما يعلم بالتعدد، ويراد من البينة التي على المشتري البينة على إعلام المشتري للبائع، يعني يقيم المشتري بينة على أنه أعلم وأخبر البائع بالتعدد وأن البائع يعلم بالتعدد، وكيف كان ثم يتراجع كيف كان ما يهين. فمبنى المسألة على ما يظهر من كلام الشيخ على تعدد العقد بتعدد المشتري ووحدته، والأقوى في المسألة عدم جواز الافتراق، يعني القول الأول مطلقا. لماذا؟ لأن الثابت من الدليل هنا خيار واحد، هذا أي دليل بحسب الأدلة الثلاثة التي أشرنا إليها؟ تعبتم نوقف. هذا الدليل الثاني، قلنا الظاهر من الأدلة أن الخيار واحد متعلق بالاثنين، ذكرنا أولا لا ضرر، ثانيا هذا الدليل، لأن الثابت من الدليل هنا خيار واحد متقوم باثنين، فليس لكل منهما الاستقلال، ولا دليل، هذا الآن ناظر إلى الدليل على القول الثاني التعدد، ولا دليل على تعدد الخيار إلا إطلاق الفتاوى والنصوص من أن من اشترى معيبا فهو بالخيار. ويناقش المصنف الشامل لمن اشترى جزءا من المعيب، لكن الظاهر بعد التأمل انصراف إلى غير المقام. ولو سلمنا الظهور لكن لا ريب في أن رد هذا المبيع منفردا عن المبيع الآخر نقص حدث فيه، ناظر إلى الدليل الأول قاعدة لا ضرر الذي أشرنا، نقص حدث فيه. الدليل الثالث، بل ليس قائما بعينه ولو بفعل الممسك لحصته، وهو مانع من الرد. ومن ذلك يعلم قوة المان، يعني عدم جواز الرد حتى ولو قلنا بتعدد العام، لأنه لا يصدق قيام الشيء بعينه. وما ذكروه تبعا للتذكرة، هذا ناظر إلى دليل القول الثالث أنه أقدم على الضرر بنفسه، من أن التشقيق حصل بإيجاب البائع يلاحظ عليه أولا، ثانيا فيه أنه أخرجه غير مبعض وإنما تبعض بالإخراج، والمقصود حصوله في يد البائع كما كان قبل الخروج، وخلاف ذلك ضرر عليه. المناقشة الثانية أنه أقدم على الضرر، يقول علم البائع بذلك ليس فيه إقدام على الضرر إلا على تقدير أن الحكم أصلا هو ذلك أنه الضرر، إلا على تقدير كون الحكم هو تعدد الخيار، فهنا يكون أقدم على الضرر، إلا على تقدير كون حكم المسألة جواز التبعيض وهو أول كلام. والحاصل أن الفرق بين الصورة الأولى التي قدمت والصورة الثانية اللي الآن غير وجيه، فكما قلنا في الصورة الأولى لا يجوز الرد في خصوص المعيب، كذلك في هذه الصورة لا يجوز الرد من قبل أحد المشترين، بل لابد أن يرد الإثم. والحمد لله رب العالمين.